إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نلتقي في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتذاكر ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا. وإن من أعظم ما يجب أن يوصي به العبد الناس الوصية بتقوى الله عز وجل ولزوم الصراط المستقيم. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ومن أعظم التقوى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله حق العبادة فإنكم بذلك اتقيتم الله حق التقوى. قال سبحانه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. كذلك لزوم الصراط المستقيم واتباع سنة سيد المرسلين من تقوى الله عز وجل. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي إذا سلكتم الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو العهد. والصراط المستقيم شامل للجميع، وهو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد بن جبر المكي: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. يعني إذا سلكتم الصراط المستقيم واجتنبتم البدع فإنكم بذلك قد حزتم التقوى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، خطا مستقيما، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل، شيطان يدعو إلى هذه البدع وإلى هذه الضلالات وإلى هذه الانحرافات. ولهذا شياطين الإنس والجن يزينون للناس البدع والضلالات، يزينون للناس الانحرافات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليرتكب مع من فارق الجماعة، مع من فارق الجماعة وسلك مسالك على البدع، الشيطان معهم يرتكب. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز إن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي من كيد شياطين الإنس والجن. ومثل هذا قال كذلك فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، البدع والمحدثات والفرق والضلالات من كيد شياطين الإنس والجن لإضلال العباد بهذه البدع، إضلال العباد. فالواجب علينا أن نسلك الصراط المستقيم، ونحن في كل ركعة ندعو الله تعالى بقولنا اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. كل ركعة كل واحد منا يدعو هذا الدعاء. ما تأملت يا عبد الله في هذا الدعاء بسورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، وهو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا تتبع السبل ولا تتبع البدع والمحدثات والضلالات، تسلك صراطا مستقيما قويما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم من الكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الذي قال كلها في النار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلها في النار إلا واحد. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا في حديث الافتراق، وفي الحديث في حديث العرباض، وإنه من يعيشكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، آخر الأبراج وإياكم احذروا ومحدثات الأمور. وفي الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وهنا وإياكم احذروا ومحدثات الأمور البدع. وهناك تحذير من اتباع السبل المخالفة. الرسول أخبر أن هناك سبل صراط مستقيم وسبل على كل سبيل شيطان. إذن الواجب علينا أن نسلك الصراط المستقيم ولا نتبع السبل ولا نتبع المحدثات ولا نتبع الضلالات ولا نتبع الطرق المخالفة، لأنها طرق كثيرة على 73 فرقة، فسيرى اختلافا كثيرا. لكن النادية كم منها؟ النادية واحدة واحدا، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ننظر ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: تمسك بالعقيدة الصحيحة، اتباع للشريعة، تمسك بالكتاب والسنة. هذا هو المنهج الذي يجب أن نسلكه إن أردنا النجاة، وإلا فإن الفرق الأخرى هالكة، فرق هالكة والنادية واحد. وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في رواية الجماعة. فلنحرص على سلوك الصراط المستقيم. كذلك يجب علينا أن نعتصم بحبل الله وأن لا نتفرق في دين الله. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. توحيد، تمسك بالعقيدة الصحيحة والحذر من الشرك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصم بحبل الله كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بحبل الله؟ قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. وحبل الله شامل للجميع. وهناك اعتصام بالله وهناك اعتصام بحبل الله. فالاعتصام بحبل الله كما يقول الإمام ابن القيم يقي من الضلالة والبدع، والاعتصام بالله يقي من الهلكة. فاعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. فلنعتصم بحبل الله ولنتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وهذا هو الذي يرضاه الله، يعني الاعتصام، التمسك والالتزام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد وعضوا عليها بالنواجذ؟ نتمسك بالسنة ونعض عليها بالنواجذ لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى البدع والضلالات وأن يدفعك إلى الغوايات، وأن يسحبك إلى المحدثات وإلى البدع والضلالات. الإخواني يزين لك إخوانيته، السروري يزين لك سروريته، التبليغي يزين لك تبليغيته، ليسمونهم الأحباب، إلى غير ذلك من الفرق والضلالات. كل واحد يزين لك كل هذه الجماعة التي تخدم الإسلام والتي والتي والتي، يزين لك تلك الضلالات. ولهذا الإخوان المفلسين الإرهابيين في كتبهم يدونون، يسمون جماعتهم الجماعة الأم، ويقولون الطريق إلى جماعة المسلمين هم جماعة المسلمين، بل بعضهم يوجد كما في مجلة اسمها مجلة المنار يوجب على الناس أن يلتزموا بمنهجهم وأن يسيروا على طريقتهم، بل كفروا من لم يلحق بهم، قالوا من لم يلحق بنا فليلحق بركب الكفر، فليلحق بركب الكفر، كفروا من لم يسلك طريقته منهجه والعلم. وهذا مدون في كتبهم. يجب علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نتمسك بسنة رسول الله وأن نحذر من هذه البدع والمحدثات. ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهواء والبدع ومن الضلالات والمحدثات. قال الله تعالى في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يتبعون المتشابهات. ولهذا ذكر الشاطبي أن أهل البدع يتبعون المتشابه، يقول لعل بضاعتهم تنفق. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بطونكم من أكل الحرام، وفروجكم الفواحش، ومضلات الأهواء البدع. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع، بل أخبر أنها من أشر الأمور. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، أئمة الضلال ودعاة الضلال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل الضلال لهم ألسنة حداد، ألسنة حداد. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. عليم اللسان، عنده فصاحة، عنده بلاغة، يغر الناس بأسلوبه. ولهذا أهل البدع أهل ألسنة، أهل خداع، أهل تلبيس، أهل تمويه. ولهذا ماذا قال عبد الله بن سبأ اليهودي عن الخوارج؟ جعل لهم خطة يسلكونها، قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم، اطعنوا في الأمراء في الولاة، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إظهار فقط ليس لله. قال حتى تستميلوا قلوب الناس، أظهروا أن عندكم غير على محارم المسلمين وغير على المنكرات، أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. الناس إذا قيل لهم انظروا إلى المنكرات وانتشرت المنكرات وحصل كذا وفعل كذا، الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تضبط بضابط الشرع تكون عاصفة. قال حتى تستميلوا قلوب الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. يعني بعد أن تطعن في الولاة تنزل من قيمة الولاة ولا يسمع الناس لأوامره، ثم أظهر للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعنا ورأينا من دعاة الإخوانية والسرورية، دعاة الانقلابات والثورات والضلالات، كانوا يهيجون الشعوب على ولاتهم في المواقع والمنتديات، ويخرجون في المظاهرات ويقولون للناس مظاهرات سلمية سلمية، تعبير عما نجد في نفوسنا، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. هكذا يموهون على الناس. وقد ذكر الإمام الآجري رحمه الله قال لا يغتر بخارجي، وإن أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم. وإن أظهروا، يقول العلم، وإن أظهروا أسلوب العلم فليس بنافع لهم. ثم قال رحمه الله فإنهم يموهون على الناس. هكذا يقول الآجري رحمه الله، يموهون على الناس، أهل تمويه، أهل خداع، أهل تلبيس. فلا يغتر بدعاة الباطل، لا يغتر بدعاة الباطل، فإنهم أهل تلبيس وأهل خداع وأهل تمويه. ولهذا جاء التحذير والحذر من الأهواء والبدع. قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث سيأتي أناس تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا إلا دخله. تتجارى بهم البدع كما يتجارى الكلب، هذا داء يصيب الكلاب، لا يدع مفصلا إلا دخله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلاب النار، كلاب النار. ولهذا نقل الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا من الخوارج مات، فرأته أخته في المنام على صورة كلب أهلب، فقالت له يا فلان ما الذي غيرك؟ قال لها لقد حولنا بعدكم كلاب النار والعياذ بالله. ذكر هذه الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شيخنا الشيخ أحمد في إحدى محاضراته. فالحذر من الأهواء والبدع، حذر من الأهواء، فإن الأهواء والبدع تعمي وتصم. ولهذا أهل البدع في الغالب أن المبتدع لا يرجع إلى الحق إلا أن شاء الله، العاصي ممكن يرجع إلى الحق، شارب الخمر وغيره من أصحاب المعاصي، المعاصي الشهوانية. أما هذه المعاصي المتعلقة بالشبهات فإن هذا المبتدع يرى أنه على حق ويرى أنه على هدى ويراك أنت المخالف. ولهذا
من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قتل علي رضي الله عنه، وكان يمدحه الخوارج، عمران بن حطان الخارجي يمدح ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، يعني يتقرب إلى الله بقتل علي رضي الله عنه والعياذ بالله. يرون أن هذه قربة إلى الله والعياذ بالله. فالمبتدع يرى أنه على خير وعلى هدى، تجد من يفجر، يفجرون في المساجد والناس يصلون ويقرؤون القرآن ويحرقون في المصاحف ويفسدون في بيت من بيوت الله، ثم يقولون جهاد في سبيل الله، وربما يكبر في تفجيره ويثنون عليه ويقولون جهاد في سبيل الله. أي جهاد؟ يقول الشيخ صالح الفوزان: هذا جهاد في سبيل الشيطان، جهاد في سبيل الشيطان. يجب علينا أن نحذر من أهل الأهواء ومن أهل البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر بقوله: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، ظهر في الجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة والصوفية والأشاعرة والكلابية والماتريدية، فرق كثيرة، والخوارج أصناف، والروافض أصناف. إنه من يعدكم فسيرى اختلافا. وهكذا في هذا الزمن ظهرت فرق مثل ماذا؟ الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، هذا تفرع منه فرق السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة، هذه كلها ولائم من الإخوان المسلمين. وظهرت فرقة التبليغ تسمى الأحباب، وحزب التحرير، وجماعة التكفير والهجرة، وغيرها من هذه الفرق والضلالات. وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستظهر فرق، وإنه من يعجبكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بأهل البدع والضلالات سوف يعض أصابع الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني سلكت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يا ليتني ما اتخذت ذلك الصاحب الساحب الذي أضلني عن الذكر، عن الكتاب والسنة، أبعدني عن منهج السلف الصالح، أبعدني عن سلوك الصراط المستقيم، أبعدني عن الاعتصام بحبل الله. دعاه إلى التفرق والاختلاف وإلى الانضمام إلى الحزبيات المبتدعة والجماعات الدخيلة والتنظيمات الإرهابية. أهل الباطل عندهم أساليب ماكرة، أساليب خادعة، أساليب فاتنة للشباب الغر. يأتي هذا الشاب المحب للعلم، قالوا: تعال عندنا حلقات علمية، أنت تحب العلم، تعال عندنا دروس في التفسير، تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب. وربما يدخلهم معه ابن كثير تمويها وخداعا. عندنا السيرة النبوية للسباعي مرشد الإخوان في سوريا، عندنا كذا وكذا في الحديث سيد نوح، كتب الإخوان مقرر عليهم، فيبدأ ينشأ على هذه الكتب ولا يعرف إلا هؤلاء الناس، ويدخلونه في منهج الإخوان رويدا رويدا، ويغسلون أدمغتهم بهذه الكتب، لا يرى ولا يسمع إلا سيد قطب وحسن البنا ومحمد سرور زين العابدين وغيرهم من رؤوسهم وأتباعهم من المعاصرين، ومحمد قطب وغيره لا يرى ولا يسمع إلا هؤلاء، وربما لا يعطونه هذه الكتب في البداية، بعد ما يتمكن ويترقى يعطونه من هذه الكتب، ويصرفونه عن العلماء. هذه من أساليبه، العلماء هؤلاء عملاء، علماء سلاطين، هؤلاء لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس تحت أبراج عادية ونحوها من هذه الألفاظ التي يريدون بها صرف الشباب عن العلماء. لماذا؟ حتى يخلو لهم الجو فيؤثر على عقول هؤلاء الشباب الغر، يصرفونهم عن العلماء هذه الدروس، وربما بعضهم لا يقول لهم هؤلاء المشايخ فيهم، لا يقول لا، هذه دروس المشايخ مستواها متقدم فوق مستواكم، أنت عادك مبتدئ، خليك نحن نعلمك في دروس للمبتدئين، وبعد ذلك لما تكبر تلتحق بالعلماء. فما يكبر إلا والعلماء عنده عملاء لا يأخذ عنهم العلم، وهذه من أساليبه مقسمعناه. العلماء ولله الحمد يدرسون المختصرات، أصول الثلاثة، القواعد الأربع، وأصول الستة، وكشف الشبهات، وغيرها في الكتب، في الأصول، في المصطلح، مختصرات ومطولات، وشروحاتهم موجودة ولله الحمد، لكن يريدون بهذه الأساليب إبعاد الشباب عن دروس العلماء. ولهذا تجد الواقع خير شاهد، إذا نظمت محاضرة لأحد رموزهم، هذا الكلام في السابق، جمعوا له الشباب من البر وراء البحر ومن الجبال، تجتمع الباصات وتجتمع السيارات من كل مكان، يمتلئ المسجد لمن أرادوا أن يسمعوا له. أما لو جاء العالم السني السلفي الذي يحذر من البدع والمحدثات ويحذر من الحزبيات، فتجدهم يحذرون الشباب من حضور تلك المحاضرة، بل ربما يصرفون الشباب ويرتبون لهم رحلة في تلك الليلة، رحلة أو طلعة. وقد رأيناهم والله، كنا في سنة قديمة في محاضرة في منطقة جبلية، فإذا بسيارة نازلة مليئة بالشباب، قال هؤلاء الشباب رتب لهم قلعة أو رحلة لئلا يسمعوا المحاضرات التي تحذر من البدع والمحدثات وتحذر من الحزبيات، حتى لو كان من كبار العلماء يصرفون الشباب من الاستماع له. نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا لماذا؟ لئلا يسمع الحق، لأن الحق عليه نور، ولأنهم يعلموا أن هذا الشاب الغر إذا حضر عند العلماء وسمع منهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، استفاد وعرف المنهج الحق وعرف الطريق القويم والصراط المستقيم. حدثني بعض طلبة العلم قال حذروا أبي، بل وصل التحذير إلى أمي، قال انتبه لابنك لا يروح عند هذا الشيخ أحمد النجمي، لا يذهب إليه. يقول أمه عامية، قالت والله هذا الشيخ النجمي أعرف أنه اللي يفتي الناس، من عنده طلاق قال روح عند النجمي يفتي، كيف يحذرهم منه؟ فقال أبوه يا ابني أنا أذهب بك إلى هذا الشيخ ونستمع منه، إن سمعنا منه خيرا فقلنا لك اثبت واحضر معه، يقول: فأخذني وذهب بي إلى الشيخ أحمد رحمه الله، فأتينا فإذا هو يدرس في المسجد، فما سمعنا في درسه إلا قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فبعد الدرس قال لي أبي: يا ابني احضر عند الشيخ ولا تطاوع هؤلاء. وآخر حدثني قال: حذروني من الشيخ أحمد. فذهبت يقول مع أحد الطلبة، قال: أنا أذهب بك للشيخ واسمع. فما رأيت إلا الرحمة والشفقة والكلام الطيب، فثبت في دروس العلم. فأهل الباطل تحذيراتهم جاوزت الحدود، وهذا ليس بغريب، فقد حذر أهل الباطل من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه يعلمه بشر، بل قال لأحدهم من كثرة تحذيرهم جعل في أذنيه القطن لئلا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الباطل يحذرون من دروس أهل الحق، من مجالس أهل الحق، ومن منهج السلف التحذير من البدع، تحذير من أهل البدع. ما جاءت الأحاديث تحذير من فرقة مثل ما جاء التحذير من الخوارج. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. قال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء. قال عنهم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال عنهم: أينما لقيتمهم فاقتلوهم قتل عاد، اقتلوهم قتل ثمود. قتالهم حق على كل مسلم، شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. هكذا جاء في الحديث كما عند البزار وغيره، حديث كثيرة للتحذير من الخوارج، مع أن الخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم، لكن لعظم شرهم ولشدة فتنتهم. وهذه المناهج الإخوانية والسرورية والقطبية كلها تسلك مسلك الخوارج، يدعون إلى الإنكار العلني على الولاة، وهذا هو منهج الخوارج. وبسبب الإنكار العلني قتل عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج وأنكروا عليه إنكارا علنيا. كذلك يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الخوارج يكفرون أهل الإسلام. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم. أولا التكفير. ولهذا سيد قطب الذي يربون الشباب على كتبه، عندهم سيد قطب الإمام الشهيد، ما يقبلون أحد يتكلم فيه، صح ولا لا؟ سيد قطب يقول إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، بل يقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، مساجد عندهم معابد جاهلية. ولهذا لا تستغرب أنهم يفجرون في المساجد، قد تربوا على كتب سيد قطب أن المساجد معابد جاهلية والعياذ بالله. يأتي الشخص الناس يصلون في المسجد ويقرؤون القرآن فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرة ويقول جهاد في سبيل الله والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذه المناهج، فإنها تربي الشباب على التكفير وعلى التفجير، فيبدأون بالتغرير ثم التكفير ثم التفجير، وتكون المأساة النهاية مأساوية. الشباب الغر، يجعلون هؤلاء الشباب الغر أدوات للتفجير في تلك البلدان، يدعونهم إلى الخروج إلى أماكن الصراع، فيكونون وقودا لتلك الفتن. هذه الجماعات تسلك مسلك الخوارج، في الخروج على ولاة الأمور مظاهرات، يقول للناس سلمية سلمية وبعدها ارحل ارحل، يدعون إلى الثورات والانقلابات كما هو مدون في كتبهم، يدعون إلى استخدام العنف ضد الحكومات كما صرح بذلك حسن البنا بقوله إن الإخوان يستخدمون القوة العملية حيث لا يؤذي غيرها، يستخدمون القوة العملية. وكذلك صرحوا بأن جماعتهم جماعة ثورية انقلابية وأنها سرية، تأخذ تنظيم سري تخضع لأوامر حسن البنا مباشرة، وعندهم جهاز خاص لتنفيذ الاغتيالات، وعندهم جهاز استخبارات، وكأنهم دولة، دولة في داخل دولة والعياذ بالله. ما هدفهم؟ هدفهم الوصول إلى السلطة وإلى الحكم كما صرحوا بذلك. يقول الشيخ ابن باز هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والدولة. يقول الشيخ صالح الفول صالح آل الشيخ هدفهم الوصول إلى الدولة والسلطة، هذا هدف الإخوان. وذكر ذلك هيئة كبار العلماء في قرارهم الذي بيّنوا فيه هدف الإخوان أن هدفهم الوصول إلى السلطة، ليس هدفهم دعوة، ليس هدفهم الدعوة إلى التوحيد. أولئك كذبة. يقول الشيخ صالح الفوزان إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، تزيح دعوة التوحيد، ليس لهم دعوة للتوحيد. يرون الأضرحة يطاف بها من دون الله ويدعى أصحابها من دون الله، ولا إنكار شيء من ذلك. حسن البنا 3 ساعات ذهابا إلى قبور الصوفية و3 ساعات إيابا، وكان يردد في يوم المولد ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، حضر معهم الرسول يقول، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، بايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2 مرات، وكان يواظب على الحضرة عند الصوفية. هذا هو مرشد الإخوان، صوفي حصافي، وفي الصفات الرب جل وعلا مخالف لمنهج أهل السنة على منهج المفوضة، على منهج المفوضة. ومنهج المفوضة هو شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يفوض معاني الصفات، أهل السنة يفوضون الكيفية ويفوض المعاني، وأهل السنة يقول الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. رد عليه سماحة الشيخ ابن باز على حسن البنا في ذلك، أمثل هذا يكون إماما وقدوة ويتخذ إماما؟ والله إن هذا من الغش للمسلمين، والله إن هذا من الغش للمسلمين. وكذلك السرورية أتباع محمد سرور زين العابدين هم على منهج الإخوان، على منهج الخوارج، وإن كانوا أكثر تلبيسا كما قال ولي العهد حفظه الله، يقول السرورية أكثر تطرفا. لماذا؟ لأنه ربما يظهرون للناس حب العلم، ربما يحضرون بعض المجالس عند بعض العلماء تمويها وخداعا، ربما يعلنوا أنهم يدرسون كتب أهل السنة تمويها وخداعا، وهم على منهج عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي في الدعوة إلى الثورات وإلى الانقلابات المظاهرات. ولهذا رأيناهم اجتمعوا في الثورات وقالوا بملء أفواههم لا نريدها دولة دينية إخوانية وسرورية، هكذا صرحوا، قالوا لا نريدها دولة دينية، الدولة الدينية يقولون مرفوضة عندنا، يقولون نريدها مدنية، دولة مدنية لا يريدون تحكيم الشريعة. وقالوا بملء أفواههم الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، هكذا يرددون واحدا تلو الآخر، يقولون الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. يا كذبة، عشرات السنين وأنتم تكفرون الحكام وتقولون لا يطبقون شرع الله وتطعنون في العلماء وتقولون وتقولون، والآن لما مسكتم الحكم قل ما في تقديم شريعة، دولة مدنية، بل قالوا مسألة إقامة الحدود هذه مسألة فقهية فقهية، وماذا أهل تمويه وخداع. الثورات التي راح ضحيتها مئات الآلاف قتلت وملايين شردت وأعراب انتهكت ومساجد دمرت ومساكن حطمت، ماذا يقولون عنها؟ ثورات مباركة، ثورات يقولون مباركة. وآخر يقول فليمت مليون، مليون يموتون والبقية ينعموا بالحرية. يا سبحان، مليون دماؤهم رخيصة عندكم؟ وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا فليموتوا. يقولون هذا وهم تحت المكيفات وعلى المبطحات وفي الفنادق الفاخرة، والدماء تسفك والأعراض تنتهك إلى آخره. بل لو ذهب أحد أبنائهم لاستنجد بالقوات حتى يعاد ابنه، أما دماء المسلمين فهي رخيصة عندهم. فيجب ألا نخدع بهؤلاء، فهؤلاء أهل شر وضلال وفساد وإفساد. أول من أحدث الأحزمة الناسفة هم الإخوان المسلمين، هم الذين أحدثوا الأحزمة الناسفة، وهذه متفجران، هم أهل قد أهل غدر وأهل خيانة. ولا تستغرب كما سمعتم فيما مضى يدعون الآن إلى المثلية، إلى اللواط والعياذ بالله، ويرون بل لهم مفتي في هذا، من يفتي منهم والعياذ بالله. يعني وصل بهم الحد إلى هذه النذالة والخساسة. وفي هذه الأيام التي مضت يشوهون ما قامت به دولتنا المباركة من خدمة لحجاج بيت الله الحرام، خدمة ما مر على التاريخ مثلها، يعجز اللسان في بيانها وتعدادها ووصف ما رأى الحجاج من خدمات، ولكنهم يشوهون من قبل الحج وبعد الحج، بل لجأوا إلى الكذب والتمويه والخداع. يصورون من هو لابس الإحرام في دولة من الدول يقول أنا حاج ما حصلت علاج ولا ما حصلت كذا، يعني بلغ الكذب والوقاحة والنذالة والخساسة والكذب إلى هذا الحد من الإخوان المسلمين الذين هم حمير الرافضة. هذه طريقة الروافض، من يشوهون جهود البلاد والدولة في الحج، وهؤلاء ساروا على طريقتهم وعلى منهجهم وليس بغريب. فهم يقولون عن الروافض إخواننا، روافض من يسبون الصحابة يقولون عنهم الإخوان إخواننا، وهؤلاء ليس بغريب. سيد قطب يطعن في صحابة رسول الله، يتهم معاوية وعمر بن العاص بالخيانة والغش والخديعة وشراء الذمم، هكذا يتهم الصحابة. حدثني أحد طلبة العلم يقول تكلمت بين كلام سيد، يعني حذرت من سيد قطب من فكري، فقال لي أحدهم يا أنت تتكلم سيد قطب وكذا، فقلت يا أخي أنا أقول أنك أنت فيك غش وفيك خيانة وفيك شراء ذمم وفيك كذا. يقول فقال لي يا أخي كيف تتكلم علي بهذا الكلام، ما يليق وأنت قلت هذا الكلام. قالوا سيد قطب في الصحابة، إذا كان أنت زعلت أن قلت هذا الكلام عنك، هذا قاله في الصحابة. بل قال عن أبي سفيان رضي الله عنه أن إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان، تهمهم بالنفاق والعياذ بالله. جمع الشيخ شيخ ربيع مجلد كامل في مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسلكوا مسلك الروافض في الطعن في الصحابة وفي تشويه ما تقوم به هذه البلاد من جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفي المسلمين شرهم، أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يا إخوة، هذه الفرق والله لا تريد بنا إلا الشر، والله لا تريد بنا إلا الشر. يقول علي عشماوي كما قلت لكم: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. يعني من لم يكن معه فهو كافر. وقال صلاح الصاوي: من تخلف عن الانضمام لمثل هذه الجماعة فإنه يأثم كإثمه عن ترك أي فرض أو تكليف شرعي. كأنه ترك فرض أو تكليف شرعي، نسأل الله السلامة والعافية. إلى غير ذلك. حسن البنا يقول: ليس لنا ولاء لأي حكومة، ولاءهم لأنفسهم. إلى غير ذلك. فيقول الشيخ أحمد شاكر العلامة المحدث: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. ينفق عليها اليهود والشيوعيون، أعداء الإسلام ينفقون عليها. ومن الذي أسسها ودعمها؟ البريطانية، الاستخبارات البريطانية هم الذي دعموا الإخوان المسلمين وما تولد عنها من هذه الفرق الإخوانية والسرورية وغيرها. طيب، إذا كان يدعمها الأعداء من اليهود والشيوعيون والنصارى وغيره، من أجل ماذا؟ هل لأنهم يخدمون الإسلام؟ لا والله، الخوارج لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا ما فتح الله على أيديهم قرية، كما قال أئمة السلف: إنما يحدثون فتن في بلاد الإسلام، يحدثون فتنا وشغبا وفوضى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يخرجون، كلما طلع منهم قرن قطع، كلما طلع منهم قرن قطع، حتى يخرج آخرهم مع الدجال أو الخوارج. يجب علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن نحذر وأن نحذر من هذه الفرق. وإياك أن يلبس عليك ملبس ويقول لك: ما عندكم إلا الكلام في هذه الجماعات والتحذير منها. نعم، نحذر من هذه الفرق لأن شرها واضح وإفسادها عظيم، ونحذر من دعاة الانحلال ومن دعاة الإلحاد ومن دعاة الفوضى، وندعو إلى سلوك منهج السلف الصالح، وندعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، لا كما يقول دعاة الباطل: إنكم تدعون إلى السمع والطاعة هكذا مطلقا وأنتم غلاة الطاعة وكذبوا والله. علماء السنة وأهل السنة يدعون إلى السمع والطاعة في المعروف، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وربما يلبسون ويقولون: أنتم تغتابون الناس، وهذا كذب. فإن التحذير من أهل الباطل ليس بغيبة، بل هو نصيحة. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وابن لادن ومحمد سرور زين العابدين وحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب إلا بتحذير علماء السنة من هؤلاء من أهل البدع؟ فهذه ليست غيبة، هذه نصيحة. من قال لك إنها غيبة فإن هذا صاحب تلبيس وتمويه، يريد أن يلبس عليه. لو علمنا أن شخصا مروجا للمخدرات واغتر به الشباب، أليس نحذر منه بعينه: احذروا فلان، ترون فلان مروج مخدرات؟ فوالله إن التحذير من دعاة الباطل ومن دعاة الشر ومن دعاة الإخوانية والسرورية أهم وآكد من التحذير من مروج المخدرات، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان، فالتحذير منهم آكد. أيها الإخوة الفضلاء، يجب علينا أن نحمد الله عز وجل، نحمد الله على ما ننعم به من أمن وأمان ورغد عيش وصحة واطمئنان، علينا أن نحافظ على هذه النعمة. عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان. لا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، قد يحصل نقص، لكن يجب علينا أن نتعاون مع ولاة أمورنا لإكمال هذه النقص، وأن نبرز هذا الخير الذي ننعم به، وهذا الأمن الذي نتفيأ ظلاله. العقيدة الصحيحة نسمعها في محاضراتنا، في دروسنا، في خطبنا، في إذاعاتنا. هذه البلاد تستقدم طلبة من 100 دولة يدرسون العقيدة الصحيحة في هذه البلاد، ويرجعون دعاة إلى بلاد الإسلام، دعاة في هذه البلاد بالمئات ينطلقون إلى دول العالم يعلمون العقيدة الصحيحة. بلاد تطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين من كتاب الله عز وجل، ويترجم بعدة لغات، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، تساعد المنكوبين والمعوجين وغيرهم في دول العالم. جهود تذكر فتشكر، تخدم الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة، خدمة عظيمة وجليلة ما مر على التاريخ مثلها. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه الله. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم من أراد وأراد إسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارفع عن إخواننا في فلسطين البأساء والضراء. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم اكفهم شرهم بما شئت، اللهم اكفهم شرهم بما شئت، اللهم اكفهم شرهم بما شئت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة أن نلتقي في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتذاكر ما ينفعنا، ونتواصى بما يفيدنا. وإن من أعظم ما يجب أن يوصي به العبد الناس الوصية بتقوى الله عز وجل ولزوم الصراط المستقيم. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.
ومن أعظم التقوى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا عبدتم الله حق العبادة فإنكم بذلك اتقيتم الله حق التقوى. قال سبحانه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. كذلك لزوم الصراط المستقيم واتباع سنة سيد المرسلين من تقوى الله عز وجل. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي إذا سلكتم الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو العهد. والصراط المستقيم شامل للجميع، وهو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد بن جبر المكي: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. يعني إذا سلكتم الصراط المستقيم واجتنبتم البدع فإنكم بذلك قد حزتم التقوى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. خطا مستقيما، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل، شيطان يدعو إلى هذه البدع وإلى هذه الضلالات وإلى هذه الانحرافات. ولهذا شياطين الإنس والجن يزينون للناس البدع والضلالات، يزينون للناس الانحرافات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليرتكب مع من فارق الجماعة، مع من فارق الجماعة وسلك مسالك أهل البدع، الشيطان معهم يرتكب. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز: إن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي من كيد شياطين الإنس والجن. ومثل هذا قال كذلك فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: البدع والمحدثات والفرق والضلالات من كيد شياطين الإنس والجن لإغلال العباد بهذه البدع، إغلال العباد. فالواجب علينا أن نسلك الصراط المستقيم، ونحن في كل ركعة ندعو الله تعالى بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. كل ركعة كل واحد منا يدعو هذا الدعاء، ما تأملت يا عبد الله في هذا الدعاء بسورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وارشدنا إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، وهو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا تتبع السبل ولا تتبع البدع والمحدثات والضلالات، تسلك صراطا مستقيما قويما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم الكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباض بن سارية: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الذي قال كلها في النار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهذا في حديث الافتراق، وفي الحديث في حديث العباد: وإنه من يعشكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ آخر الأبراج، وإياكم احذروا ومحدثات الأمور. وفي الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وهنا: وإياكم احذروا ومحدثات الأمور البدع. وهناك تحذير من اتباع السبل المخالفة، والرسول أخبر أن هناك سبل، صراط مستقيم وسبل، على كل سبيل شيطان. إذن الواجب علينا أن نسلك الصراط المستقيم ولا نتبع السبل ولا نتبع المحدثات ولا نتبع الضلالات ولا نتبع الطرق المخالفة، لأنها طرق كثيرة على 73 فرقة، فسيرى اختلافا كثيرا. لكن النادية كم منها النادية؟ واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ننظر ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: تمسك بالعقيدة الصحيحة، اتباع للشريعة، تمسك بالكتاب والسنة، هذا هو المنهج الذي يجب أن نسلكه إن أردنا النجاة، وإلا فإن الفرق الأخرى هالكة، فرق هالكة، والنادية واحد، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رواية: الجماعة. فلنحرص على سلوك الصراط المستقيم. كذلك يجب علينا أن نعتصم بحبل الله وأن لا نتفرق في دين الله. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. توحيد، تمسك بالعقيدة الصحيحة والحذر من الشرك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا بحبل الله كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بحبل الله؟ قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. وحبل الله شامل للجميع، وهناك اعتصام بالله وهناك اعتصام بحبل الله. فالاعتصام بحبل الله كما يقول الإمام ابن القيم يقي من الضلالة والبدع، والاعتصام بالله يقي من الهلكة. فاعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. فلنعتصم بحبل الله، ولنتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. وهذا هو الذي يرضاه الله، يعني الاعتصام، التمسك والالتزام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد وعضوا عليها بالنواجذ؟ أتمسك بالسنة ونعض عليها بالنواجذ لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى البدع والضلالات، وأن يدفعك إلى الغوايات، وأن يسحبك إلى المحدثات وإلى البدع والضلالات. الإخواني يزين لك إخوانيته، السروري يزين لك سروريته، التبليغي يزين لك تبليغيته ليسمونهم الأحباب، إلى غير ذلك من الفرق والضلالات. كل واحد يزين لك يقول: هذه الجماعة التي تخدم الإسلام، والتي والتي والتي، يزين لك تلك الضلالات. ولهذا الإخوان المفلسين الإرهابيين في كتبهم يدونون، يسمون جماعتهم الجماعة الأم، ويقولون: الطريق إلى جماعة المسلمين هم جماعة المسلمين. بل بعضهم يوجب، كما في مجلة اسمها مجلة المنار، يوجب على الناس أن يلتزموا بمنهجهم ويسيروا على طريقتهم. بل كفروا من لم يلحق بهم، قالوا: من لم يلحق بنا فليلحق بركب الكفر، فليلحق بركب الكفر. كفروا من لم يسلك طريقته منهجه والعلم، وهذا مدون في كتبه. يجب علينا أن نعتصم بحبل الله، وأن نتمسك بسنة رسول الله، وأن نحذر من هذه البدع والمحدثات. ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهواء والبدع ومن الضلالات والمحدثات. قال الله تعالى في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يتبعون المتشابه. المتشابهات. ولهذا ذكر الشاطبي أن أهل البدع يتبعون المتشابه، يقول لعل بضاعتهم تنفق. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بطونكم من أكل الحرام، وفروجكم الفواحش، ومضلات الأهواء البدع. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع، بل أخبر أنها من أشر الأمور. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، أئمة الضلال ودعاة الضلال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل الضلال لهم ألسنة حداد، ألسنة حداد. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. عليم اللسان، عنده فصاحة، عنده بلاغة، يضر الناس بأسلوبه. ولهذا أهل البدع أهل ألسنة، أهل خداع، أهل تلبيس، أهل تمويه. ولهذا ماذا قال عبد الله بن سبأ اليهودي عن الخوارج؟ جعل لهم خطة يسلكونها، قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم، اطعنوا في الأمراء، في الولاة، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إظهار فقط ليس لله. قال: حتى تستميلوا قلوب الناس، أظهروا أن عندكم غير على محارم المسلمين وغير على المنكرات، أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. الناس إذا قيل لهم انظروا إلى المنكرات وانتشرت المنكرات وحصل كذا وفعل كذا، الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تضبط بضابط الشرع تكون عاصفة. قال: حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. يعني بعد أن تطعنوا في الولاة تنزلوا من قيمة الولاة ولا يسمع الناس لأوامره، ثم أظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعنا ورأينا من دعاة الإخوانية والسرورية، دعاة الانقلابات والثورات والضلالات، كانوا يهيجون الشعوب على ولاتهم في المواقع والمنتديات، ويخرجون في المظاهرات ويقولون للناس مظاهرات سلمية، تعبير عما نجد في نفوسنا، وبعد قليل ارحل والنظام يسقط. هكذا يموهون على الناس. وقد ذكر الإمام الآجري رحمه الله، قال: لا يغتر بخارجي، وإن أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم، وإن أظهروا، يقول العلم، وإن أظهروا أسلوب العلم فليس بنافع لهم. ثم قال رحمه الله: فإنهم يموهون على الناس. هكذا يقول الآجري رحمه الله، يموهون على الناس، أهل تمويه، أهل خداع، أهل تلبيس، فلا يغتر بدعاة الباطل، لا يغتر بدعاة الباطل، فإنهم أهل تلبيس وأهل خداع وأهل تمويه. ولهذا جاء التحذير والحذر من الأهواء والبدع. قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: سيأتي أناس تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا إلا دخله. تتجارى بهم البدع كما يتجارى الكلب، هذا داء يصيب الكلاب، لا يدع مفصلا إلا دخله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب النار، كلاب النار. ولهذا نقل الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا من الخوارج مات، فرأته أخته في المنام على صورة كلب أهلب، فقالت له: يا فلان، ما الذي غيرك؟ قال لها: لقد حولنا بعدكم كلاب النار والعياذ بالله. ذكر هذه الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شيخنا الشيخ أحمد في إحدى محاضراته. فالحذر من الأهواء والبدع، حذر من الأهواء، فإن الأهواء والبدع تعمي وتصم. ولهذا أهل البدع في الغالب أن المبتدع لا يرجع إلى الحق إلا أن شاء الله. العاصي ممكن يرجع للحق، شارب الخمر وغيره من أصحاب المعاصي، المعاصي الشهوانية. أما هذه المعاصي المتعلقة بالشبهات، فإن هذا المبتدع يرى أنه على حق، ويرى أنه على هدى، ويراك أنت المخالف. ولهذا من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قتل علي رضي الله عنه، وكان يمدحه الخوارج، عمران بن حطان الخارجي يمدحه ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني يتقرب إلى الله بقتل علي رضي الله عنه والعياذ بالله، يرون أن هذه قربة إلى الله والعياذ بالله. فالمبتدع يرى أنه على خير وعلى هدى. تجد من يفجر، يفجرون في المساجد والناس يصلون ويقرؤون القرآن ويحرقون في المصاحف ويفسدون في بيت من بيوت الله، ثم يقولون جهاد في سبيل الله، وربما يكبر في تفجيره ويثنون عليه ويقولون جهاد في سبيل الله. أي جهاد؟ يقول الشيخ صالح الفوزان: هذا جهاد في سبيل الشيطان، جهاد في سبيل الشيطان. يجب علينا أن نحذر من أهل الأهواء ومن أهل البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وأخبر بقوله: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا. ظهرت الجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة والصوفية والأشاعرة والكلابية والماتريدية، فرق، فرق كثيرة، والخوارج أصناف، والروافض أصناف. إنه من يعجبكم فسيرى اختلافا. وهكذا في هذا الزمن ظهرت فرق مثل ماذا؟ الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، هذا تفرع منه فرق: السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة، هذه كلها ولائد من الإخوان المسلمين. وظهرت فرقة التبليغ تسمى الأحباب وحزب التحرير وجماعة التكفير والهجرة وغيرها من هذه الفرق والضلالات. وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستظهر فرق، وإنه ما يعجبكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بأهل البدع والضلالات سوف يعض أصابع الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ليتني ما اتخذت ذلك الصاحب الساحب الذي أضلني عن الذكر عن الكتاب والسنة، أبعدني عن منهج السلف الصالح، أبعدني عن سلوك الصراط المستقيم، أبعدني عن الاعتصام بحبل الله. دعاه إلى التفرق والاختلاف وإلى الانضمام إلى الحزبيات المبتدعة والجماعات الدخيلة والتنظيمات الإرهابية. أهل الباطل عندهم أساليب ماكرة، أساليب خادعة، أساليب فاتنة للشباب الغر. يأتي هذا الشاب المحب للعلم، قالوا تعال عندنا حلقات علمية، أنت تحب العلم تعال عندنا دروس في التفسير، تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب، وربما يدخلهم معه ابن كثير تمويها وخداعا. عندنا السيرة النبوية للسباعي مرشد الإخوان في سوريا، عندنا كذا وكذا في الحديث سيد نوح، كتب الإخوان وقرر عليهم، فيبدأ ينشأ على هذه الكتب ولا يعرف إلا هؤلاء الناس، ويدخلونه في منهج الإخوان رويدا رويدا، ويغسلون أدمغتهم بهذه الكتب، لا يرى ولا يسمع إلا سيد قطب وحسن البنا ومحمد سرور زين العابدين وغيرهم من رؤوسهم وأتباعهم من المعاصرين، ومحمد قطب وغيرهم لا يرى ولا يسمع إلا هؤلاء. وربما لا يعطونه هذه الكتب في البداية، بعد ما يتمكن ويترقى يعطونه من هذه الكتب ويصرفونه عن العلماء. هذه من أساليبه، العلماء هؤلاء العملاء، علماء سلاطين، هؤلاء لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس تحت أبراج عادية ونحوها من هذه الألفاظ التي يريدون بها صرف الشباب عن العلماء. لماذا؟ حتى يخلو لهم الجو فيؤثر على عقول هؤلاء الشباب الغر، يصرفونهم عن العلماء. هذه الدروس، وربما بعضهم لا يقول لهم هؤلاء المشايخ فيهم، لا يقول لا، هذه دروس المشايخ مستواها متقدم فوق مستواكم، أنت عادك مبتدئ، خليك نحن نعلمك في دروس للمبتدئين، وبعد ذلك لما تكبر تلتحق بالعلماء. فما يكبر إلا والعلماء عنده عملاء لا يأخذ عنهم العلم، وهذه من أساليبهم وقد سمعناه. العلماء ولله الحمد يدرسون المختصرات، أصول الثلاثة وبعد الأربع وأصول الستة وكشف الشبهات وغيرها في الكتب، في الأصول في المصطلح مختصرات ومطولات وشروحاتهم موجودة ولله الحمد، لكن يريدون بهذه الأساليب إبعاد الشباب عن دروس العلماء. ولهذا تجد الواقع خير شاهد. إذا نظمت محاضرة لأحد رموزهم، هذا الكلام في السابق، جمعوا له الشباب من البر وراء البحر ومن الجبال، تجتمع الباصات وتجتمع السيارات من كل مكان، يمتلئ المسجد لمن أرادوا أن يسمعوا له. أما لو جاء العالم السني السلفي الذي يحذر من البدع والمحدثات ويحذر من الحزبيات، فتجدهم يحذرون الشباب من حضور تلك المحاضرة، بل ربما يصرفون الشباب ويرتبون لهم رحلة في تلك الليلة، رحلة أو طلعة. وقد رأيناهم والله، كنا في سنة قديمة في محاضرة في منطقة جبلية، فإذا بسيارة نازلة مريئة للشباب، قال هؤلاء الشباب رتب لهم طلعة أو رحلة لئلا يسمعوا المحاضرات التي تحذر من البدع والمحدثات وتحذر من الحزبيات، حتى لو كان من كبار العلماء يصرفون الشباب من الاستماع له. نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا لماذا؟ لئلا يسمع الحق، لأن الحق عليه نور، ولأنهم يعلموا أن هذا الشاب الغر إذا حضر عند العلماء وسمع منهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم استفاد وعرف المنهج الحق وعرف الطريق القويم والصراط المستقيم. حدثني بعض طلبة العلم قال حذروا أبي، بل وصل التحذير إلى أمي، قال انتبه لابنك لا يروح عند هذا الشيخ أحمد النجمي، لا يذهب إليه. يقول أمه عامية، قالت والله هذا الشيخ النجمي أعرف أنه اللي يفتي الناس، من عنده طلاق قال روح عند النجمي يفتي، كيف يحذروا منه؟ فقال أبوه يا ابني أنا أذهب بك إلى هذا الشيخ ونستمع منه، إن سمعنا منه خيرا فقلنا لا أثبت واحضر معه. يقول فأخذني وذهب بي إلى الشيخ أحمد رحمه الله، فأتينا فإذا هو يدرس في المسجد، فما سمعنا في درسه إلا قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. يقول فبعد الدرس قال لي أبي يا ابني أحضر عند الشيخ ولا تطاوع هؤلاء. وآخر حدثني قال حذروني من الشيخ أحمد، فذهبت يقول مع أحد الطلبة قال أنا أذهب بك للشيخ واسمع، فما رأيت إلا الرحمة والشفقة والكلام الطيب، فثبت في دروس العلم. فأهل الباطل تحذيراتهم جاوزت الحدود، وهذا ليس بغريب، فقد حذر أهل الباطل من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه يعلمه بشر، بل قال لأحدهم من كثرة تحذيرهم جعل في أذنيه القطن لئلا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الباطل يحذرون من دروس أهل الحق، من مجالس أهل الحق، ومن منهج السلف التحذير من البدع، تحذير من أهل البدع. ما جاء في الأحاديث تحذير من فرقة مثل ما جاء التحذير من الخوارج، قال عنهم صلى الله عليه وسلم كلاب النار، قال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء، قال عنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال عنهم أينما لقيتمهم فاقتلوهم قتل عاد، اقتلوهم قتل ثمود، قتالهم حق على كل مسلم، شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. هكذا جاء في الحديث كما عند البزار وغيره، حديث كثيرة للتحذير من الخوارج، مع أن الخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم، لكن لعظم شرهم ولشدة فتنتهم وهذه المناهج الإخوانية والسرورية والقطبية كلها تسلك مسلك الخوارج، يدعون إلى الإنكار العلني على الولاة، وهذا هو منهج الخوارج. وبسبب الإنكار العلني قتل عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج وأنكروا عليه إنكارا علنيا. كذلك يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الخوارج يكفرون أهل الإسلام. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم. أول التكفير. ولهذا سيد قطب الذي يربون الشباب على كتبه، عندهم سيد قطب الإمام الشهيد ما يقبلون أحد يتكلم فيه، صح ولا لا؟ سيد قطب يقول إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، بل يقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، مساجد عندهم معابد جاهلية. ولهذا لا تستغرب أنهم يفجرون في المساجد، قد تربوا على كتب سيد قطب عند أن المساجد معابد جاهلية والعياذ بالله. يأتي الشخص الناس يصلون في المسجد ويقرؤون القرآن فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرة ويقول جهاد في سبيل الله والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذه المناهج، فإنها تربي الشباب على التكفير وعلى التفجير، فيبدأون بالتغرير ثم التكفير ثم التفجير، وتكون المأساة النهاية مأساوية. الشباب الغر يجعلون هؤلاء الشباب الغر أدوات للتفجير في تلك البلدان، يدعونهم إلى الخروج إلى أماكن الصراع فيكونون وقودا لتلك الفتن. هذه الجماعات تسلك مسلك الخوارج في الخروج على ولاة الأمور، مظاهرات يقول للناس سلمية سلمية وبعدها ارحل ارحل، يدعون إلى الثورات والانقلابات كما هو مدون في كتبهم، يدعون إلى استخدام العنف ضد الحكومات كما صرح بذلك حسن البنا بقوله: إن الإخوان يستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، يستخدمون القوة العملية. وكذلك صرحوا بأن جماعتهم جماعة ثورية انقلابية، وأنها سرية، تأخذ تنظيم سري تخضع لأوامر حسن البنا مباشرة، وعندهم جهاز خاص لتنفيذ الاغتيالات، وعندهم جهاز استخبارات، وكأنهم دولة، دولة في داخل دولة والعياذ بالله. ما هدفهم؟ هدفهم الوصول إلى السلطة وإلى الحكم كما صرحوا بذلك. يقول الشيخ ابن باز: هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والدولة. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: هدفهم الوصول إلى الدولة والسلطة، هذا هدف الإخوان. وذكر ذلك هيئة كبار العلماء في قرارهم الذي بيّنوا فيه هدف الإخوان، أن هدفهم الوصول إلى السلطة، ليس هدفهم دعوة، ليس هدفهم الدعوة إلى التوحيد. أولئك كذبة. يقول الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، تزيح دعوة التوحيد، ليس لهم دعوة للتوحيد. يرون الأضرحة يطاف بها من دون الله ويدعى أصحابها من دون الله، ولا إنكار شيء من ذلك. حسن البنا 3 ساعات ذهابا إلى قبور الصوفية و3 ساعات إيابا، وكان يردد في يوم المولد ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، حضر معهم الرسول، يقول وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يواظب على الحضرة عند الصوفية. هذا هو مرشد الإخوان، صوفي حصافي، وفي الصفات الرب جل وعلا مخالف لمنهج أهل السنة على منهج المفوضة، على منهج المفوضة. ومنهج المفوضة هو شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يفوض معاني الصفات. أهل السنة يفوضون الكيفية ويفوضون المعاني، وأهل السنة يقول الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. رد عليه سماحة الشيخ ابن باز على حسن البنا في ذلك: أمثل هذا يكون إماما وقدوة ويتخذ إماما؟ والله إن هذا من الغش للمسلمين، والله إن هذا من الغش للمسلمين. وكذلك السرورية أتباع محمد سرور زين العابدين هم على منهج الإخوان، على منهج الخوارج، وإن كانوا أكثر تلبيسا، كما قال ولي العهد حفظه الله يقول السرورية أكثر تطرفا. لماذا؟ لأنه ربما يظهرون للناس حب العلم، ربما يحضرون بعض المجالس عند بعض العلماء تمويها وخداعا، ربما يعلن أنهم يدرسون كتب أهل السنة تمويها وخداعا، وهم على منهج عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي في الدعوة إلى الثورات وإلى الانقلابات المظاهرة. ولهذا رأيناهم اجتمعوا في الثورات وقالوا بملء أفواههم: لا نريدها دولة دينية، إخوانية وسرورية، هكذا صرحوا، قالوا لا نريدها دولة دينية. الدولة الدينية يقولون مرفوضة عندنا، يقولون نريدها مدنية، دولة مدنية، لا يريدون تحكيم الشريعة. وقالوا بملء أفواههم: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، هكذا يرددون واحدا تلو الآخر، يقولون الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. يا كذبة، عشرات السنين وأنتم تكفرون الحكام وتقولون لا يطبقون شرع الله، وتطعنون في العلماء وتقولون وتقولون، والآن لما مسكتم الحكم قل ما في تطبيق شريعة، دولة مدنية. بل قالوا مسألة إقامة الحدود هذه مسألة فقهية، فقهية، وماذا؟ أهل تمويه وخداع. الثورات التي راح ضحيتها مئات الآلاف قتلت، وملايين شردت، وأعراض انتهكت، ومساجد دمرت، ومساكن حطمت، ماذا يقولون عنها؟ ثورات مباركة، ثورات يقولون مباركة. وآخر يقول فليمت مليون، مليون يموتون والبقية ينعموا بالحرية. يا سبحان، مليون دماؤهم رخيصة عندكم؟ وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا فليموتوا. يقولون هذا وهم تحت المكيفات وعلى المبطحات وفي الفنادق الفاخرة، والدماء تسفك والأعراض تنتهك إلى آخره. بل لو ذهب أحد أبنائهم لاستنجد بالقوات حتى يعاد ابنه، أما دماء المسلمين فهي رخيصة عندهم، فيجب ألا نخدع بهؤلاء، فهؤلاء أهل شر وضلال وفساد وإفساد. أول من أحدث الأحزم الناسفة هم الإخوان المسلمين، هم الذين أحدثوا الأحزم الناسفة، وهذه متفجران، هم أهل قدر، أهل غدر وأهل خيانة. ولا تستغرب كما سمعتم فيما مضى يدعون الآن إلى المثلية، إلى اللواط والعياذ بالله، ويرون بل لهم مفتي في هذا، من يفتي منهم والعياذ بالله، يعني وصل بهم الحد إلى هذه النذالة والخساسة. وفي هذه الأيام التي مضت يشوهون ما قامت به دولتنا المباركة من خدمة لحجاج بيت الله الحرام، خدمة ما مر على التاريخ مثلها، يعجز اللسان في بيانها وتعدادها ووصف ما رأى الحجاج من خدمات، ولكنهم يشوهون من قبل الحج وبعد الحج، بل لجأوا إلى الكذب والتمويه والخداع. يصورون من هو لابس الإحرام في دولة من الدول يقول أنا حاج ما حصلت علاج إلا ما حصلت كذا، يعني بلغ الكذب والوقاحة والنذالة والخساسة والكذب إلى هذا الحد من الإخوان المسلمين الذين هم حمير الرافضة. هذه طريقة الروافض، من يشوهون جهود البلاد والدولة في الحج، وهؤلاء ساروا على طريقتهم وعلى منهجهم، وليس بغريب. فهم يقولون عن الروافض إخواننا، روافض من يسبون الصحابة يقولون عنهم الإخوان إخواننا، وهؤلاء ليس بغريب. سيد قطب يطعن في صحابة رسول الله، يتهم معاوية وعمر بن العاص بالخيانة والغش والخديعة وشراء الذمم، هكذا يتهم الصحابة. حدثني أحد طلبة العلم يقول تكلمت وبينت كلام سيد، يعني حذرت من سيد قطب من فكري، فقال لي أحدهم يا أنت تتكلم سيد قطب وكذا، فقلت يا أخي أنا أقول أنك أنت فيك غش وفيك خيانة وفيك شراء ذمة وفيك كذا. يقول فقال لي يا أخي كيف تتكلم علي بهذا الكلام، ما يليق وأنت قلت هذا الكلام قاله سيد قطب في الصحابة، إذا كان أنت زعلت أن قلت هذا الكلام عنك، هذا قاله في الصحابة. بل قال عن أبي سفيان رضي الله عنه أن إسلامه إسلام الشفه واللسان لا إسلام الوجدان، تهمهم بالنفاق والعياذ بالله. جمع الشيخ ربيع مجلد كامل في مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسلكوا مسلك الروافض في الطعن في الصحابة وفي تشويه ما تقوم به هذه البلاد من جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفي المسلمين شرهم، أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يا إخوة، هذه الفرق والله لا تريد بنا إلا الشر، والله لا تريد بنا إلا الشر. يقول علي عشماوي كما قلت لكم، من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر، يعني من لم يكن معه هو كافر. وقال صلاح الصاوي، من تخلف عن الانضمام لمثل هذه الجماعة فإنه يأثم كإثمه عن ترك أي فرض أو تكليف شرعي، كأنه ترك فرض أو تكليف شرعي، نسأل الله السلامة والعافية. إلى غير ذلك. حسن البنا يقول ليس لنا ولاء لأي حكومة، ولاءهم لأنفسهم. إلى غير ذلك. فيقول الشيخ أحمد شاكر العلامة المحدث، حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. ينفق عليها اليهود والشيوعيون، أعداء الإسلام ينفقون عليها. ومن الذي أسسها ودعمها؟ البريطانية، الاستخبارات البريطانية هم الذين دعموا الإخوان المسلمين وما تولد عنها من هذه الفرق الإخوانية والسرورية وغيرها. طيب، إذا كان يدعمها الأعداء من اليهود والشيوعيون والنصارى وغيرهم، من أجل ماذا؟ هل لأنهم يخدمون الإسلام؟ لا والله، الخوارج لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا ما فتح الله على أيديهم قرية، كما قال أئمة السلف، إنما يحدثون فتن في بلاد الإسلام، يحدثون فتنا وشغبا وفوضى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون، كلما طلع منهم قرن قطع، كلما طلع منهم قرن قطع، حتى يخرج آخرهم مع الدجال أو الخوارج. يجب علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن نحذر وأن نحذر من هذه الفرق، وإياك أن يلبس عليك ملبس ويقول لك ما عندكم إلا الكلام في هذه الجماعات والتحذير منها. نعم نحذر من هذه الفرق لأن شرها واضح وإفسادها عظيم، ونحذر من دعاة الانحلال ومن دعاة الإلحاد ومن دعاة الفوضى، وندعو إلى سلوك منهج السلف الصالح، وندعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، لا كما يقول دعاة الباطل إنكم تدعون إلى السمع والطاعة هكذا مطلقا وأنتم غلاة الطاعة وكذبوا والله. علماء السنة وأهل السنة يدعون إلى السمع والطاعة في المعروف، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وربما يلبسون ويقولون أنتم تغتابون الناس، وهذا كذب، فإن التحذير من أهل الباطل ليس بغيبة بل هو نصيحة. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وابن لادن ومحمد سرور زين العابدين وحسن البنا وسيد قطب ومحمد قطب إلا بتحذير علماء السنة من هؤلاء ومن أهل البدع؟ فهذه ليست غيبة، هذه نصيحة. من قال لك إنها غيبة فإن هذا صاحب تلبيس وتمويه، يريد أن يلبس عليه. لو علمنا أن شخصا مروجا للمخدرات واغتر به الشباب أليس نحذر منه بعينه؟ احذروا فلان، ترى فلان مروج مخدرات. فوالله إن التحذير من دعاة الباطل ومن دعاة الشر ومن دعاة الإخوانية والسرورية أهم وآكد من التحذير من مروج المخدرات، لأن هؤلاء يفسدون العقائد والأديان، فالتحذير منهم آكد. أيها الإخوة الفضلاء، يجب علينا أن نحمد الله عز وجل، نحمد الله على ما ننعم به من أمن وأمان ورغد عيش وصحة واطمئنان. علينا أن نحافظ على هذه النعمة، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان. لا ندعي الكمال، قد يحصل نقص، قد يحصل نقص، لكن يجب علينا أن نتعاون مع ولاة أمورنا لإكمال هذه النقص، وأن نبرز هذا الخير الذي ننعم به، وهذا الأمن الذي نتفيأ ظلاله. العقيدة الصحيحة نسمعها في محاضراتنا، في دروسنا، في خطبنا، في إذاعاتنا. هذه البلاد تستقدم طلبة من 100 دولة يدرسون العقيدة الصحيحة في هذه البلاد، ويرجعون دعاة إلى بلاد الإسلام، دعاة في هذه البلاد بالمئات ينطلقون إلى دول العالم يعلمون العقيدة الصحيحة. بلاد تطبع كل سنة أكثر من 10 ملايين من كتاب الله عز وجل، ويترجم بعدة لغات، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية، تساعد المنكوبين والمعوجين وغيرهم في دول العالم. جهود تذكر فتشكر، تخدم الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة، خدمة عظيمة وجليلة ما مر على التاريخ مثلها. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه الله. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم من أراد وأراد إسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارفع عن إخواننا في فلسطين البأساء والضراء، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم اكفهم شرهم بما شئت، اللهم اكفهم شرهم بما شئت، اللهم اكفهم شرهم بما شئت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.